صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلست صفة حقيقية كالوجود والإمكان للواجب والممكن تعقيدا بالمصادر المتكلمة، وهو أن الوجود ليس أمرا اعتباريا. قال: فليس أي الوجود صفة عقلية أي أمرا يرجع إلى الاعتبارات التكنية. إن كان هناك اعتبار فهو لمفهوم الوجود، فإن مفهوم الوجود الذي هو مفهوم واحد لا تعدد فيه في مقابل اللاشيئية، فالشيئية واللاشيئية، الوجود واللاوجود، الحقية واللاحقية، هذه إلحاد الذهن فالاعتبارات ذهنية، لأن الخارج ليس حقيقة واحدة بهذا المعنى. حتى القائل بكون الوجود حقيقة واحدة شخصية لا يريد أن يقول هو كل الحقائق، أي أن السماء هو الحق، أي أن الزيت هو الحق. يريد أن يقول على أن في مقابل الحق سبحانه وتعالى الذي هو حقيقة الحقائق، هذه ظهورات وتجليات. وليست أمرا يقال في مقابل الحق سبحانه وتعالى. فليس الوجود صفة عقلية. ما هي الأوصاف العقلية؟ ما هي الأوصاف العقلية؟ قال: كالوجوب عليه السلام. قال: كالوجوب، فإن الوجوب للواجب والإمكان للممكن من مواد القضايا، فهي اعتبارات ذهنية كاعتبار الاستناد. أقصد بالأسف تارة يقال الوجوب ويراد منه ثبوت النسبة في القضايا، فهو اعتبار ذهني. تارة يقال الإمكان وهي تلك النسبة بين المحمول والموضوع، فيقال إن الوجود الماهوي يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، هذا اعتبار ذهني. وتارة تعبر الفيلسوف بعبارة الوجود ويريد منه تلك الوجود، فإذا أريد من الوجود تلك الوجود فهو متن الواقع وحقيقة الحقائق، وإذا أريد من الوجود من الإنسان الإنسان الفقري أي ضعف الوجود فهو أيضا ليس من الأمور الاعتبارية بل هو من الحقائق العلمية. عبر عنه ممكن أو عبر عنه تجلي أو عبر عنه ما شئت، مخلوق آية أو. فليس الوجود صفة عقلية وأمرا اعتباريا نظير أن كالوجود والإمكان للواجب والممكن. وهو الكتاب، وهو أعم الأشياء باعتبار عمومه. تكرر كرارا أن العموم بلحاظ المنطق والعموم المفهومي، والعموم الذي يريده الفيلسوف أو يريده العارف هو العموم المفتاحي، أي سعة الوجود، أي سعة الوجود. فحينما قال وهو أي الوجود أعم الأشياء، أعم الأشياء الله سبحانه وتعالى وكل ممكن، لأن الشيء مشارك للوجود، فكل ما هو متحقق هو شيء. فالوجود أعم الأشياء أي العموم الإرفاني، أي أنه مرتفع شمل كل شيء، حتى بواسطته الماهية اكتسبت صفة التحقق، حتى بواسطته العدم بلحاظ التصور اكتسب صفة التحقق. فلذا مفهوم العدم المطلق ومفهوم العدم الخاص بلحاظ المفاهيم والتصورات هي وجودات الهدوية. وهو أي الوجود أعم الأشياء، والمراد من الأعمية السريان في كل الأشياء في كل الحقائق باعتبار عمومه، أي باعتبار عمومه الإرفاني وسعة الوجود وانبساطه. كلمة الانبساط أريد منها الإحاطة، كلمة الانبساط أريد منها الإحاطة. فالحق وهي الحقيقة الصفة المحضة، هذه مرتبطة يعني لها انبساط قيومي، فهي نافذة في الحقائق ظهورا، فهي نافذة في الحقائق بدءا وختاما، لأنها علة العلل وغاية الغايات. باعتبار عمومه وانبساطه، أي سعته وإحاطته القيومية، لا السعة والانبساط المفهومي، ثم السعة المفهومية لا ننكرها، لكنها من اعتبارات الذهن. وانبساطه على الماهيات، أي الوجود هو أعم الأشياء، فليس كاملا فقط، أي الوجود هو أعم الأشياء فليس شاملا فقط للكثرات الراجعة له في المرتبة النازلة وهي التجلي كقوله كما تقدم كليا وجزئيا، كقوله عاما وخاصا مطلقا ومقيدا واحدا وكثيرا. بل فهو أعم الأشياء فليس شاملا فقط للكثرات كما قلنا في المرتبة النازلة، بل يعم الحقائق جميعا، أي أن حقيقة الحق هي الله سبحانه وتعالى الشاملة بالدرجات والمراتب، الشاملة بالتجليات، بل بواسطة هذه الحقيقة أيضا شملت الماهيات، فاتصفت الإنسانية بالوجود، بل واتصف العدم بالوجود. كل هذا ببركة تلك الحقيقة الحقة التي هي حقيقة الحق سبحانه وتعالى بما لها من السرور. ونكرر ونقول انه لا يتوهم والعياذ بالله الحلول او الاتحاد الا الجاهل، بل سعته الوجود تتجاوز كل شيء، فما من كيفيتين ومن امر اتفق بالتحق فيه ولو اتفاقا شرعيا الا بمن الا ببركه الوجود حتى من بلغت سعه الوجود واحاطه الوجود مكتبه حتى اتجاه حتى يعرف مفهوم العدم المطلق يعني حتى يعرف الوجود مفهوم العدم المطلق مفهوم العدم المطلق فالإنسان يتصور العدم المطلق ويتصور العدم المقيد حتى يعم مفهوم العدم المطلق حتى يعم مفهوم العدم المطلق قيده أي قيد العدم المطلق بمن في المفهوم يعني أن العدم المطلق صراط لا واقعية للعدم المطلق مع وجود الحق الأزلي المطلق أزلية الحق ولا نهاية الوجود الإلهي لم تبقي للعدمية مجالا إلا في من إلا في الوهم والخيال والتطور الذهني حتى يعرض مفهوم الوجود المطلق فيتصور الإنسان العدم المطلق وليس الكلام عن العدم المطلق في العين لعدم موضوعيته فإنه من باب الثالث الثاني الموضوع دليل حتى يعرض الوجود مفهوم العدم المطلق والمضاف والعدم المضاف ما هو العدم المضاف؟ عدم زيد عدم السمائي عدم الأرضي وما شاكل هذه الأمور والعدم والمضاف أي عدم زيد في الذهن عند تصور الإمام عندما تتصور العدم المطلق وتتصور العدم المضاف فإذا هو يعرض حتى لنفيده فإذا الوجود كما يحمل نفسه وله سعة في ذاته وفي تجلياته له سعة أن يحمل القديم وهي الماهية فيعطيها صفة الوجود فتقول الإنسانية موجودة بل تجاوز الوجود في سعته وإحاطته وشموله حتى تمل النقيض فقلت العدم المطلق موجود ولو بلحاظ التصور الكثير أو العدم المضاف موجود ولو بلحاظ صورته وكونه الكثير فإذا هو يعرض حتى لنقيضه فتقول العدم موجود لأن مفهوم العدم من الثمن الأمور الذهنية والتصورات الذهنية فهو وجود ذهني ولذا يحكم العقل أكثر ولذا يحكم العقل على الجناء أي على العدم المطلق أي على العدم المطلق والعدم المضاف بالامتياز بينهما الإنسان بالامتياز أكثر بالامتياز بينهما لولا أن العدم المطلق والعدم المضاف اكتسبا حلة من حلل الوجود لما تمكنت أن تميز ولو في ذهنك بينهما فتقول العدم المطلق غير العدم المضاف هذا التمييز قول العدم المطلق غير العدم المضاف تمييز ولولا أنهما حصلا على شيء من التحقق والتقرر ولو بلحاظ المفهوم والذهن لما امتاز لأنه لا ميزة العدم من حيث العدم لا ميزة الأعدام وامتناع أكتاب وامتناع أحد الجمار ولذا يحكم العقل عليهما في الامتياز بينهما هذه العبارتين وامتناع أحدهما والعقل يحكم بأن أحد العدمين ممنوع ممتنع محال وهو العدم المطلق فالعدم المصداق، فالعدم المصداق لا واقع عدة له، وإن كان حدث فهو وجود وليس بعدم. تقدم اضطرارا أن بعض الأشياء تكون العبائر مثيرة لها، فتارة بقوتها تكون العبارة مثيرة كالحق سبحانه وتعالى في سعته الوجودية، فإنا حينما نقول كلمة الحق وكلمة الوجود وما فات لهذه الكلمات لا نريد ولا نتوهم مع إرسالنا لقصورنا الإنساني أن كلمة الوجود هي كلمة مبينة حاقية بتلك الحقيقة اللامتناهية. تلك الحقيقة اللامتناهية لا تأتي في المدارس الإدراكية، لكننا نريد بواسطة كلمة الوجود وكلمة الحق أن نشير على إلى أن هناك تحقق لم يتقيد بشيء ولم يتقيد بشيء، فهو عنوان مثير إلى اللانهاية، وإذا فجد مصافر من معرفة اللانهاية، وإلا لم تكن اللانهاية في لانهاية، بل كانت حدا وقيدا. كذلك حينما نريد أن نقول العدم المصدر، أو نقول العدم المصدر يمتاز عن الوجود عن العدم المخجل عن العدم المضار، لا نريد أن نقول على أن العدم المصدر لفظ العدم كان عنوانا مثيرا ومرآة إلى العدم المطلق، لأن العدم المطلق لا عنوان ولا عينية ولا واقعية له، فإذا هو عنوان ذهني وعنوان ذهني، وإلا فبالحاض الواقع ونفس الأم العدم المطلق مجتمع قد ذهب وقد أجيب بالوجود المصداق والحقيقة الحقة اللامتناهية الزلالية. وامتناع أحدهما من هو الممتنع؟ وهو العدم المصداق هذا الممتنع، وإمكان الآخر كذلك. وامتناع أحدهما وهو العدم المصداق وإمكان الآخر، من هو الآخر الممكن؟ وهو العدم المضاد، وهو العدم المضاد، لأن العدم بالحمد الأولي عدم، لأن العدم بالحمد الأولي عدم، مفهوم العدم بالحمد الأولي مفهوم العدم، ولا يعقل أن يكون مفهوم الشيء هو غير ذلك الشيء. هذه من البديهيات الأولية، مفهوم كل شيء هو ذلك الشيء، فمفهوم العدم مفهوم العدم، ومفهوم الإنسانية مفهوم الإنسانية، ومفهوم السماء مفهوم السماء، ومفهوم الحق مفهوم الحق، فإن المفهومات في الحمل الأولي هو ولا يغتب أن يكون غيره، لأن العدمات الحمد الأولي عدم، أي مفهوم العدمي مفهوم العدم وليس الله، لأن كل شيء هو لأن كل شيء هو، سواء كان بلحاظ المفهوم هو أو كان بلحاظ الخارج هو، لا يعطى لنفسه ولا يسلب عنها. وبالحمد الشايع وجود، لكن مفهوم العدم بالحمد الشايع بلحاظ وجوده الذهني والصورة المستقرة في الذهن، العدم بالحمد الشايع وجود وليس لعدم. وبالحمد الشايع وجود وإمكان وامتناع أحدهما أو وامتناع أحدهما وإمكان الآخر، قلنا الممتنع هو عدم المطلق والممكن هو العدم المضاد. الآن لماذا أحدهما ممتنع والآخر ممكن؟ وكون العدم المضاف ممكنا لأن طرفه الآخر وهو الوجود، لأن طرفه الآخر هو الوجود، طرف الآخر هو الوجود. هنا عدم زيد يقابله وجود زيد، وإذا أمكن أحد الطرفين أمكن الطرف الآخر، وإذا لو كان الشيء ممتنع في طرفه الآخر لما كان الطرف الثاني ممكنا، بل إما واجبا أو ممتنعا. وكون العدم المضاف ممكنا لأن طرفه الآخر هو الوجود كعدم زيد، تقول عدم زيد ممكن لأن وجوده ممكن، فتقول عدم زيد ممكن لأن وجوده ممكن. فكما أن وجود زيد ممكن كذلك عدمه من الممكنات، وإلا فلو كان عدمه محالا، وإلا فلو كان عدمه محالا لكان وجود زيد واجبا، لكان وجود زيد واجبا. من امتنع عدمه وجد وجوده، فإذا كون وجود زيد ممكن عدمه يكون كذلك ممكن. أما الممتنع المطلق فلا تدري هذه الاحتمالات. إذ كل ما هو ممكن وجوده ممكن عدمه. هذا استدلال على كون العدم المضاف من الممكنات، هذا استدلال على كون العدم المضاف من الممكنات. لأن زيد، وحنا عدم زيد لأن زيد بلحاظ إنسانه الماهوي، زيد بلحاظ إنسانه الماهوي يعني ماهيته من حيث هي، ماهية زيد من حيث هي، وهي ماهيته ممكن الوجود وممكن العدم. أي يمكن أن ينسب إليه، أي يمكن أن ينسب الوجود لما هي زيد، ويمكن أن ينسب العدم لما هي زيد. وبلحاظ إمكانه الوجودي الصحيح، وبلحاظ إمكانه الوجودي الفقري، الفقر ذاته ضعف الوجود ذاته ممكنا وليس شيئا له الفقر. فإذا قيل الممكنات فقيرة أو الإنسان فقير، فليس معنى أن إنسانيته شيء وفقره شيء، اتصفت الإنسانية بالفقر، لا، من باب كون الصفاء منتزعا الحاق الشيء، وليست كالبياض والسواد التي تكون حرقة من الحوارب. وليس شيئا له الفقر فهو محض التعلق، والتدلي، فهو إنسان فقري بلحاظ علته، وهو عدم بلحاظ ذاته. والإنسان الجيد عدم بلحاظ ذاتها، الكتاب. وغير ذلك من الأحكام، يعني وغير ذلك من الأحكام الثبوتية أو السلبية للوجود. وقد قرأتم في بدايات الحكمة وفي كثير من كتب الحكمة على أن للوجود أوصاف سلبية وللوجود أوصاف إيجابية، ولذا قال: وغير ذلك من الأحكام الثبوتية أو السلبية المذكورة للوجود. وهو الكتاب، وهو أظهر من كل شيء، وهو أظهر من كل شيء تحققا وإنسيتان، وهو أي الوجود، وهو أي الوجود أظهر من كل شيء. لما كان كلام العارف ليس بلحاظ المفهوم، فإذا لا يريد أن يقول إن مفهوم الوجود أظهر من كل شيء في مقابل العدم، بل يريد أن يقول إن المفهوم الحاكي عن تلك الحقيقة العينية، تلك الحقيقة العينية هي أظهر من كل شيء. فالحقيقة العينية بلحاظ إدراكها بالعرفاء، لأنهم لا يرون بالتجلي تحققا إلا بها، لأنهم لا يرون للآية ظهورا إلا بها، فتلك الحقيقة أظهر الأشياء للعارفين، ولذا ما رأى العارف شيئا إلا ورأى الله، رأى الله قبله وبعده ومعه. نعم، الوصول إلى هذه المراحل من أشكال المشكلات، حتى يصبح الإنسان بكل واقعه لا يرى حقيقة إلا ويرى التقدم الحقيقي الإلهي على تلك الحقائق، والمعية القديمية بتلك الحقائق، والغائية بتلك الحقائق. هذا أمر باللسان الثاني، لكنه في الجنان والواقع من أصعب الأمور. وهو أي الوجود أظهر من كل شيء، أظهر من كل شيء تحققا وإنسيتا، أظهر من كل شيء تحققا، يعني تحقق الوجود للعارفين. إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليه، عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هذه الكلمات من العرفاء الحقيقيين، من العرفاء الواقعيين الذين لم يصبحوا عرفاء بمعرفة اصطلاح فلسفي أو أسامي، كانوا عرفاء بفكرتهم السابقة التي هي ظهور للأسماء والصفات الإلهية. وهو أي الوجود أظهر من كل شيء تحققا وإنية، فالوجود في لحاظ التصور هو أول الأوليات، وكذا أول الأوليات التصورية هو مفهوم الوجود، كما وأن أول الأوليات التصديقية هو عدم اجتماع النقيضين، وكذا عندنا أوليات تصورية وهو مفهوم الوجود، وعندنا يعني لحاظ الأمور المفردة غير المركبة التي تحتاج إلى نسبة. فمفهوم الوجود أول الأوليات التصورية، ومفهوم عدم اجتماع النقيضين هو أول الأوليات التصورية، فهو أول الأوليات والحقيقة والعين بلحاظ الخارج التي تقابل اللاشيئية، يعني يكون الذهن مسرى وجريان لمشاهدة تلك الحقائق. بل أظهر من كل شيء تحققا، لأنه يعم الأشياء. لماذا أظهر من كل شيء تحققا؟ أتوجه لماذا حقيقة الوجود أعم من كل الأشياء تحققا؟ قالوا لأنه يعم الأشياء جميعا، لأنه يعم الأشياء جميعا، فكل ما هو شيء هو وجود، فكل ما هو شيء هو وجود. وإلا فالماهيات لو فرض لها كيفية فهي كيفية بلحاظ كونها اتصفت بالوجود. العدم لو فرضت له كيفية فهو بلحاظ الوجود، فالمفهوم بلحاظ المتعلق لا بلحاظ نفسه، فالمفهوم بلحاظ من الإنسانية التي نتكلم عنها. يا إنسانية، هي الإنسانية المتعلقة بلحاظ ذلك الوجود الفقري للإنسان. وإذا قلنا العدم المطلق أو العدم المضاد هذا ما تمكننا أن نتصوره أو أن يلحظ لولا تلك القوى التفكيرية، لأنه يعم الأشياء جميعا، فكل ما هو شيء هو وجود، وما حصلت الماهية على الكيفية، وما حصلت الماهية على الكيفية أو العدم على كيفية إلا بواسطة حقيقة الوجود. في أنفسنا أمر بديهي، وحما أشير إليه عند الفلاسفة من أن مفهومه من أحرف الأشياء وصنفه في غاية الخفاء، من أحرف لأن مفهوم الوجود من أحرف المفاهيم الأولية التي تأتي في الذهن، فالمعرفة للحقيقة الصفة الوجودية في مقابل العدم من البديهيات، وإن كانت المعرفة التامة الإحاطية من الممتنعات لعدم إمكان إحاطة الممكن باللا ممكن، فإذا قوله وهو أي الوجود أظهر من كل شيء تحققا، إن أردنا التحقق المفهوم فهو أول البديهيات وأول الأوليات، ولكن لما كان كلام العارفين ليس عن المفهوم بما هو مفهوم، وإنما المفهوم مرآة إلى الخارج، فالعارف الحقيقي ثبوت الحقيقة الحقة عنده من أول الأوليات، كما وأن عندي وعندك المفهوم أي مفهوم الوجود في مقابل العدم، في مقابل اللاشيء، مفهوم الشيئية في مقابل اللاشيئية أول الأوليات التصورية. عند العارفين الحقيقيين كالأنبياء والأوصياء ومن كان طاهرا في نفسه عظيما في عقله وفطرته، كذلك مشاهدة الحقيقة عنده من أول الأوليات عميت عين لا تراه، ومشاهدة الحقيقة وأنها لا تردد فيها وليست قابلة للتأمل من أبده البديهيات الأولية عند العارفين. فإذا نقول كلمة الوجود وكلمة الحق وكلمة الشيئية لما كان المراد منها الفناء في المعنى لا المفهوم بما هو مفهوم ذهني، لما كان المراد منها السراية إلى المعنى وكشف المعنى، فإذا نقول كلمة الحق كلمة الوجود كلمة الشيئية لا يراد منها إلا المنبه لتلك الحقيقة، إلا المنبه لتلك الحقيقة، فهي إذن من المنبهات، فهي إذن هذه الكلمة من المنبهات المشيرة لمن؟ إلى لا نهاية الوجود، إلى لا نهاية الوجود. فإذن هذه الكلمات حينما يأتي بها العارف ويقول الوجود هو الحق، ليس مراد العارف أن الوجود المفهومي هو الحق، أي الوجود بما هو لا نهاية الوجود هو الحق. هذه الحقيقة عند العارفين من أبدع البديهيات الأولية، من أول الأدب نأبه البديهيات الأولية علما وشهودا وحضورا لا علما تصوريا وصوليا. فهم عرفوا الحق إرسال شهود ومكاشفة لا إرسال تصور وعلم حصولي. وأخفى من جميع الأشياء. فإذا المفهوم أول الأوليات ومشاهدة الحقيقة بنحو الحضور على قدر سعة الوجود للعارفين من أول الأوليات. ما هو الخفي وأخفى من جميع الأشياء ماهية وحقيقة؟ ما هو الخفاء بلحاظ المفهوم؟ قلنا أول الأوليات بلحاظ العلم الحضوري أي بلحاظ الخارج، لأن الخارج لا يحصل لك الذهن. فإن نظرنا إلى المفهوم أرجو توجه، فإن نظرنا إلى المفهوم هو أول الأوليات، وإن نظرنا إلى التحقق في الذهن فإن الخارجية لا يكون ذهنيا. الخارج واقف على واقعه وعلى مكتبته الخارجية، إن كان وجودا مقيدا إمكانيا فهو واقف على مكتبته الخارجية لا يكون في الذهن. وإن كان الخارج، وإن أريد من الخارج الوجود اللامتناهي الإلهي، فإن اللامتناهية ومحض الوجود والوجود بالذات لا يتحقق في الذهن، لا يتحقق في الذهن، فهو أخفى الأشياء لأنه من الممتنعات حصوله لدى الأذهان، لأنه من الممتنعات حصوله لدى الأذهان. إذا كانت الحقائق الجزئية الإمكانية مع ضعفها لا تحصل بنفسها في الذهن وإنما تحصل بصورها الذهنية، فكيف الحال بالنسبة إلى الوجود اللامتناهي؟ فإن قلت ما يقول، إذن ما هو قول العرفاء، ما هو قول الحكماء حينما يقولون على أن العلم به علم حضوري؟ صح مثلا نقول المراد من العلم الحضوري أي أن العرفاء لم يتوصلوا إلى الحق بواسطة علم حصولي يكون ارتساما للصورة وللشيء، لأن المعلوم هنا بالذات هي الصورة والمعلوم الخارجي معلوم بالعرب. علم العارفين ليس من بهذا الباب، علمهم حضور على قدر سعة وجودهم، حضور على قدر سعة وجودهم، ولما كان حضورا على قدر سعة الوجود فهو تعالى حاضر لدى كل وجود على قدر ذلك الوجود. وبهذا المعنى عبروا عنه علما حضوريا. بل وأخفى يعني والوجود أخفى من جميع الأشياء ماهية وحقيقة، عطف تفسير ماهية وحقيقة عطف تفسير أبو سود. الماهية كما تكرر كرارا في الحجمة تارة يراد منها المعنى الأخص، كماهية الإنسان، كماهية الحجر، كماهية كذا، فتارة يراد من الماهية ذلك الإطار الجوهري، ذلك الإطار الجوهري كالإنسانية كالفطرية كالحجرية، هذه ماهية بالمعنى الأخص. وتارة يراد من الماهية الماهية بالمعنى الأعم، وهي ما به الشيء هو هو، وهي ما به الشيء هو هو، أي ماهية بالمعنى الأعم حقيقة الشيء وواقعية الشيء. وهوية الشاي، فلذا عبر عنه، ولذا عبر عنه وأخفى من جميع الأشياء ماهية أي إنية ووجودا، لأن الوجود لا متناهي لا يأتي في المدارس الإدراكية، لأن الحضور ولو كان بنحو العلم الحضوري فهو على قدر سعتنا الوجودية، وليس الحضور بإطلاق الكلمة. بلي وما بلي وأخفى من جميع الأشياء ماهية وحقيقة أي في لحاظي كنته، أي في لحاظي كنته، فكنته خفيا كل الخطاء لعدم إمكان حصول لا متناهي في المتناهي، فكنته بلحاظ العلم الحضوري، لأن الخارج بما هو خارج لا يحصل في الذهن، حتى الخارجيات الإنسانية لا تنقلب إلى الأمور الذهنية فضلا عن الوجود اللامتناهي. فبهذا اللحاظ أخفى من كل شيء أي ممتنع الحصول في الذهن. واضح المثل؟ بلي فصدق فيه أي فصدق في حق الوجود، فصدق فيه أي فصدق في حق الوجود ما قال أعلم الخلق به في دعائه ما عرفناك حق معرفته، ما عرفناك حق معرفته. أرجو التوجه لهذا الحديث الشريف، ما عرفناك حق معرفته. تارة نتكلم عنه في إطار أولي، في إطار عام يعرفه كل أحد، ما عرفناك يا إلهي حق معرفتك، حق معرفة الله سبحانه وتعالى أن تلمس لنفس طاهرة على قدر ما لتلك النفس من الفطرة والعقل السليم. فإذا سلمت النفس فكانت فطرية وكان العقل سليما بدون أن يمنع بواسطة الظلمات والغشاوات والحجوب والشهوات وما هو سبب الغفلة، بدون هذه الأمور الحق سبحانه وتعالى تكون معرفته معرفة حقيقية حق المعرفة، وإن كانت النفوس تختلف في مراتبها، فمن له من العقل بعشر درجات ومن سلامة الفطرة على حسب وقدر وجوده 10 درجات فهو عارف للحق بعشر درجات، ومن عرف الحق على صدق ما أوهب إليه من القدر الوجودي بما لذلك القدر الوجودي من السعة الفطرية والعقلية لا يطلب منه أكثر من ذلك، فالله عاشا سبحانه وتعالى أن يطلب مني أنا العاجز، أن يطلب مني أنا العاجز في فطرتي وفي ذاتي وفي كل شؤوني ما يطلبه من أوليائه من أوصيائه من أنبيائه. فإذا لعل العبارة ما عرفناك يا إلهي حق معرفتك، لأن حق المعرفة لا تكون للشخص إلا إذا كان طاهرا باق على فطرته باق على سلامة عقله لم تحجبه حجب الغفلة حتى يكون البصر حديدا. واضح؟ فبصر كل إنسان حديدا لأن الفطرة جعلت وخلقت لمشاهدة الحقائق، أصبحنا لا نشاهد الواقع لتلك الحجوب لحجب الغفلة، ولذا الإنسان يوم القيامة يكون بصره حديدا. عمت المسألة ما كان البصر حديدا للأنبياء فقط، وإلا لقال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك أيها النبي حديد، فبصرك أيها الوصي حديد، فبصرك كذا حديد. أطلقت الكلمة إلى الإنسان على الطبيعة الإنسانية. فلعب المراد إذن ما عرفناك حق معرفة، يعني حق معرفة تناسب وجودا يمتلك تلك المكتبة لو سعى سعيه وطهر نفسه فكان وجودا فطريا عقليا سليما لم تحجبه حجب الغفلة عن مشاهدة الحقائق. فهذا مطلوب منه على قدر خروجه من القوة إلى الفعلية، إلى فعلية الطهارة، إلى فعلية النزاهة. هذا مطلوب منه على قدر سعته الوجودية أن يعرف الله تعالى بعشر درجات من العرفان، لا يطلب منه أكثر من ذلك. وذاك مطلوب منه أن يعرف الحق على قدر 50 درجة، وذاك مطلوب منه أن يعرف الحق على قدر 100 درجة. مثلا فلو أن من كان قادرا أن يخرج نفسه من القوة الإنسانية إلى الفعلية العقلية الإنسانية إلى الفعلية الفطرية الإنسانية بعد بذل الجهد والسعي المتواصل إلى 50 درجة، ووصل إلى 20 درجة، لحسب وعوقب على تركه ل30 درجة، لأنه كان قادرا على استلامها على لمسها، لكنه مع ذلك اشتغل بسواغ لعالم الغرور. واضح العبارة؟ فإذا لعل العبارة ما عرفناك حق معرفة، حق معرفة تناسب الأقدار الوجودية، حق معرفة تناسب الأقدار الوجودية لكل شاعر ولكل عاقل لو عاش سلامة الفطرة والعقل بما هو بما لديه من سلامة، لو أراد أن يصيرها فعلية ويخرجها من القوة والاستعداد. لعل هذا هو المراد. الأنس فإذن أحد الاحتمالات ما عرفناه هذا الاحتمال الأول. ولعل المراد من هذا الحديث الكريم إشارة إلى أن المعرفة على نحوين: معرفة حصولية ومعرفة بعلم حضوري، لأن العلم على قسمين: علم حصولي من شأنه أن يكون تصورا وتصديقا، من شأنه أن يكون تصديقا مصيبا متطابقا مع الواقع أو ليس متطابقا مع الواقع. وكذلك مهما بلغ العلم الحصولي الارتسامي بواسطة الصور لمعرفة الأشياء ومعرفتها بالواسطة، أي بواسطة المعلوم بالله وهي الصور، فالعلم الحصولي حتى ولو وصل إلى قمته في العرفان فهو علم بالواسطة، ولما كان علما بالواسطة كان بينه وبين الواقع احتمال الخطأ. قد تكون الصورة كاشفة بالواقع وقد لا تكون الصورة كاشفة بالواقع. على قدر قوة النفس وسلامة الأقيسة وسلامة المقدمة تكون النتيجة صحيحة، لكن احتمال الخطأ باطل لأن المعلومة بالذات هي الصورة لا المخفي، لا ما تحتيه الصورة وهو الخارج. الخارج ليس حاصلا، المعلوم بالذات هي الصورة، والصورة حاصلة متحققة حاضرة لدى النفس. هذا العلم مهما بلغ فهو ليس كالعلم الحضوري. فإلهي ما عرفناك حق معرفتك، لأن حق المعرفة للإنسان الكامل أن تكون معرفة حضور لا معرفة حصول. وعلمنا يا إلهي والخطاب لمن؟ وإن كان الرسول يتكلم بحسب الظاهر عن نفسه، الكلام للطبيعة الإنسانية. إذا قيل الإنسان في خسر، يعني الطبيعة الغالبة من أفراد البشر يعيشون الخسران، لا أنها بلحاظ الفرد والسريان في الأفراد. إذا قيل الرجل خير من المرأة بلحاظ الطبيعة، بلحاظ الجنس في مقابل الجنس، لا بلحاظ السريان في الأفراد، حتى يكون شاملا لمثل الصديقة الطاهرة عليها أفضل الصلاة والسلام، أو لمن كان من النساء في مرتبة عظيمة. فكم من امرأة لا تقابل بجيل من البشرية فضلا عن الفرد. فإذا لعل المراد إلهي ما عرفناك حق معرفتك، أي أن المعرفة للبشر إن كانت معرفة فهي معرفة علم، فهي معرفة حصول، أي علم حصولي. هذا هو الغالب فينا يا إلهي، والمطلوب منا أن تكون المعرفة لمسا للحقيقة، أي معرفة شهود، أي معرفة حضور على قدر السعة الوجودية الإنسانية. فالمطلوب منا أن نلمس الحقيقة لمس شهود وعرفان، لا أن نعرف الحقيقة بواسطة الصور الذهنية. فالعرفاء الحقيقيون ما عرفوا الله بصورة، فطرتهم كانت كشفا وشهودا، فطرتهم كانت كشفا وشهودا. فالعارف الحقيقي ما كان بفطرته كشفا وشهودا، والعارف الاصطلاحي وهم العرفاء الذين يدرسون وطبقا للاصطلاحات وطبقا للموازين العرفانية يصلون إلى مرحلة، هذا بواسطة التعليم والتعلم وبواسطة بذل الجهد المتواصل قد يصل إلى معرفة وإلى قدر من الإرسال الحضوري الشهودي. فالعرفان الحضوري الشهودي هو عرفان الأنبياء، هو عرفان الأوصياء، هو عرفان المقربين السابقين، كل على قدر سعة وجوده. فإلهي ما عرفناك حتى معرفتك، أي معرفة شهودية، أي معرفة شهودية، لأن الغالب منا لو كان من أهل العرفان فقد عرفك معرفة حصولية لا معرفة شهودية. واضح المثل؟ هذا هو الاحتمال الثاني. وأرجو التوجه، مهما بلغنا في الاحتمالات والتوجيهات نبين ونكشف أقدارنا الوجودية. أما ما هو المراد بكل أبعاده لا يعرفه إلا إذا صدر من الرسول الأعظم وسمعه علي عليه السلام. واضح العبارة؟ فإذا نحن لو اقتبسنا من النور شيئا فنقتبس من المئة خامس. واقتباس النور على قدره بما يكون لدى من كان بتلك المنزلة من قبول الخير والمعارف. الاحتمال الثالث
إلهي ما عرفناك حق معرفتك لعل المسألة تسار بها إلى امتناع الأرصان، لعل المسألة لعل الحديث الشريف يسار به إلى امتناع العرفان. العرفان الحقيقي ما كان حضورا، والحضور بإطلاق الكلمة لا يكون إلا للحق بالنسبة إلى نفسه وذاته. فالحق حاضر بنفسه بنفسه، الحق شاهد بنفسه، الحق عارف بنفسه. فالإرفان الإحاطي من شأن لا نهاية في الوجود، فلا محيط بلا نهاية في الوجود إلا نفس لا نهاية في الوجود. فإلهي نعترف بقصورنا لأننا من الممكنات، والممكن مهما بلغ في التعقل، مهما بلغ بسلامة الفطرة، فإن عرفانه عرفان إمكان، عرفان معنى حرفي، عرفان معنى ثاني مندس. والفناء والانتكاف أين هو من المعرفة الإحاطية ومن لمس واقع لا نهاية؟ فإن واقع لا نهاية لا يعرفها إلا من كان لا متناهي. فإشارة لعلها إلى قصور عالم الإنسان بالنسبة إلى الحق، بأن معرفة الإنسان مهما بلغت ومهما كانت في قمنها العليا فهي معرفة حرص وتجلي واختبار وثناء بالنسبة إلى لا نهاية الوجود. فلا نهاية الوجود لا يحيط بها إلا ذاته سبحانه وتعالى، لأنه هو هي وهي هو. فلعله إشارة ما عرفناك حق معرفتك، لأن حق المعرفة من شأنه هو سبحانه وتعالى. وبقية المعارف ليست حق معرفته، وإنما هي معرفة بقدر ما، حتى ولو كانت علما حضوريا فإنه حضور على قدر سعة ذلك الوجود، والحضور على قدر سعة الوجود ليس حق معرفة. واضح المثل؟ فإذن لعله صلى الله عليه وآله يشير إلى العرفان الإحاطي الممتنع في عالم الممكنات، لامتناع إحاطة المحدود باللامحدود وامتناع حضور الوجود الصمدي اللامتناهي في المتناهي، وامثال هذه المعاني الواضحة يعني الواضحة في أنها لا يمكن حصولها. اللامتناهي لا يحصل عند المتناهي. فلا يعرف الله حق معرفته إلا الله سبحانه وتعالى. الاحتمال الرابع في المقام إشارة إلى آخر مراحل سير العارفين. إلهي ما عرفناك حق معرفتك، إلهي ما عرفناك حق معرفتك. فهو إشارة إلى أننا وصلنا يا إلهي في مرحلة بالعرفان، بأن عرفنا أننا لا نعرف شيئا، وهو آخر المقام المعبر عنه في لسانه صلى الله عليه وآله: اللهم زدني فيك تحيرا. فآخر المقام هو مقام المتحيرين اللامسيمة لعدم عرفان اللامتناهي فإلهي ما عرفناك فإلهي ما عرفناك حق معرفتك لأن حق المعرفة لأن حق المعرفة هي المعرفة الإحاطية وهي ممتنعة فإذا نحن وصلنا إلى معرفة يا إلهي هي غاية الكمال وغاية الكمالي أن نعرف أننا لا نعرف أن نعرف أننا لا نعرف فإذا آخر المطاف إذا طاف الإنسان كل الميادين ووصل إلى قمة الكمال في العروج وصار في العروج إلى مرحلة يقف عند أعتابها جبرائيل عليه السلام عند سدرة المنتهى يصل العرفان في ليلة المعراج إلى مرحلة أن يعرف العارف أن الإنسان لا يتمكن من معرفة الوجود الذاتي فهو آخر مطاف العالم.